أخبرنا حفص بن غياث الله الحق حفص حق عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود طيب كتب عن أبي الأحوص عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال الترمذي إنما أعرفه من حديثها قال الترمذي إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش تفرد به حفص تفرد به حفص تقول بعده وبنحوه قال ابن عدي وزاد تفرد بحفص حفص بن غياث عن الأعمش عن الأعمش تفرد بحفص من أول سطر وبنحوه قال ابن عدي وزاد وحكم الناس بأنه حديثة اعمل دائرة على حفص بن غياث دائرة واسعة ما حال الحديث ما حال سند ما حال السند ظاهر السند ها عندما واحد من يجيب عنده صحيح ظاهر سنده صحة فجميع الرجال هيش ثقة أبو كريب محمد بن علا ثقة حفص بن غياث ثقة الأعمش سليم المهران ثقة أبو إسحاق السبيعي ثقة أبو الأحوص ثقة وكله متصل وكله إيش لا عن أبو إسحاق ما تظر الله إذا ثبت بالليس إذا ثبت أنه أخفى دلة هذا السنة الصحيح قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مسعود إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش تفرد به حفص قال الإمام ابن عدي لا يعرف هذا الحديث إلا بحفص بن غياث عن الأعمش وبه يعرف وحكم الناس بأنه حديثه وحكم الناس بأنه حديثه طيب فهنا الآن ماذا هذا من تفرد إيش الثقات ينظر في هذا الثقة حفص بن غياث هل يتحمل هذا الحديث وحده وينظر هل هو يعني عن الحديث الذي انفرد به عن إمام شهير الأعمش إمام شهير هل هناك تلامذة أحفظ وأتقن منه لحديث الأعمش فلم يحفظ الحديث ولم يحدثوا به هذه قرائن لما قال الإمام كيف أنا أستدل أنه غلط لما نص العلماء على تفرده به وعدم متابعة غيره من الثقات هناك واحد أبو خالد أحمر تابعه ولا تصح المتابعة ولا تخاف، غلط، المتابعة غلط. هنا لما نص العلماء على التفرد وبه يعرف وهو حديث به، خلاص صار معروف أن حديث الغربة انفرد به حفص عن الأعمش. طيب أين تلامذة الأعمش الكبار؟ فهذه القرائن الآن، الانفراد، عدم المتابعة، عدم حمل المشاهير، التقاط المشاهير عن الأعمش، هذا الخبر يدل على أنه دخل وهم على من؟ على حفص ابن غياث. فبماذا نحكم عليه؟ يعني العلماء يتجاذبون في الحكم، بعضهم يقول مثلا قد يقول شاذ. غالب إطلاق العلماء على التفردات إيش؟ النكارة. غالب إطلاق العلماء في الحكم على التفردات النكارة. نأتي هذا الآن حكم التفرد، نأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أحمد رحمه الله: هذا حديث منكر، وكذلك قول ابن عدي أنه تفرد بحفص في مناكيره، ذكره في مناكيره، هذا يدل على إيش؟ على أنه أنكره. الإمام البخاري قال حسن، محتمل أن يكون أراد بالحسن هنا إيش؟ الغرابة والتفرد، كما قال شعبة: من حسنها فررت، أي من انفرادات عبد الملك بن أبي سليمان بالأخبار أنا فررت. هل وضحت القضية؟ طيب إذن هذا الحديث انفرد به ثقة، والثقة هذا له أخطاء: واحد، اثنان، أنه انفرد به عن مشهور، ثلاثة، عدم المتابع المطلق له، أربعة، حكم العلماء ونصهم على تفرده به ولزوم هذا الحديث له، أيضا بعد ذلك نتج الحكم بالنكارة. الحكم بماذا؟ بالنكارة. وأما تصحيح الترمذي، فتصحيح الترمذي لا يعتمد عليه، فهو صححه واستغربه، صححه واستغربه. وأنتم تعلمون من خلال ما قد مضى معنا أن الترمذي رحمه الله لا يعتمد على تصحيحه، ومن صححه غيره كالبغوي، فالبغوي في شرح السنة يتابع من في أحكامه؟ عندكم علم بهذا؟ يتابع الإمام الترمذي في أحكامه. البغوي في شرح السنة ينقل أحكام الترمذي ولا يعزوها إلى الترمذي، يحكيه نفسه صحيح حسن قريب، صحيح حسن قريب، وما شابه ذلك طيب أما ابن العربي فقال حديث صحيح سنة صحيح المعنى، وابن العربي يعني لا يعتمد عليه في مثل هذا الحكم، فإنما أخذ بالظاهر. أما النقاد فإنهم يشيرون إلى ماذا؟ إلى الخطأ والنثارة. إذن تفرد الثقة يكون محط نظر، وليس لهم في ذلك نقد، قاعدة مضطردة، ولكن لكل حديث انفرد به الراوي نقد خاص. لا خلاص، نحن نتكلم عن إيش؟ عن هذا السند، هل صح الحديث عن الأعمش؟ هل هذا الخبر الخبر؟ يعني الآن الأعمش ما حدث في هذا الحديث، وهم حفص، فلربما مع البحث أن هذا السند الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحواص على متن آخر، دخل الوهم على حفص فنقله على إيش؟ على هذا المتن. هل واضح لكم؟ طيب هل كل فرد يرد؟ الجواب لا. عندنا حيث الأعمال بالنيات، عندنا كلمتان، عندنا كلمتان خيرتان على اللسان، عندنا حيث أفراد كثيرة يحكم، ينص العلماء على أنه حديث فلان انفرد به وحديث صحيح، يعني محفوظ الحديث، محفوظ، لم يدخله الخلل، ولم تدخله العلة، ولم تدخله النكارة. لكن يستغرب العلماء لمعان قد تخفى على الناظر، هم أصلا يقولون لو كان هذا حديث الأعمش لجهرة كلام الأعمش سينقل عنه، هو حديث مثل هذا الحديث ومثل هذا اللفظ. فتلاميذ الأعمش الكبار الذين قد عرفوا بحمل حديث الأعمش لم يروا هذا الحديث، لم يذكروا هذا الحديث، مثل من؟ أبو معاوية، الثوري، شعبة، وأمثال ذلك، ما رووا هذا الحديث وما ذكروه، فدل ذلك على وهم دخل على حفص، وحفص معروف بالأغلاط. نعم، كيف؟ نعم، هذه حديث ابن مسعود، لا هذا حديث عن ابن عمر عن ابن هريرة، هذا عن مسعود، هذا عن أبي هريرة وابن عمر في مسلم. نعم، يعني الشهر به، ما أحد رواه غيره.
طيب يعني إذا جاء شواهد الحم الحج الآن لفظه يعني
المثل. ها، لا الآن كلام العلماء عن ثبوت الخبر من هذا الوجه، ليس عن ثبوت المتن من وجه آخر. هذا الخبر هل نقول بأنه حديث الأعمش؟ والأعمش روى عن أبي الأسحاق، وأبو إسحاق روى عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص روى عن مسعود. هذا السؤال، هل نقله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إيش؟ لا، هذا خلل حصل عند من؟ حفص بن غياث. فلربما انتقل بصره، ولربما وهم فنقل سند على متن، يعني سندا على متن وما شابه ذلك. يعني نقول هذا الحديث من هذا الوجه خطأ. طيب وأنت تخرجه تحكم بأنه منكر من هذا الوجه، لكن انت بعد ذلك تقول وعندنا حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إلى آخره. هل واضح لكم يا رجال؟ لا لا، حفص له أوهام، حفص بن غياث له أوهام. ها كيف؟ يعني أنت الآن إذا رأيت العلماء نصوا على تفرد الراوي وتحميلهم الراوي بتفرد هذا، ترجع أيضا إلى حكمهم عليه، هل ذكروا في أغلاطه؟ هل ذكروا في أخطائه؟ هل عندك أنت قرائن تثبت أنه وهم؟ بمعنى لو أنت جمعت الطرق ربما جدت هذا السند أفضل على متن آخر إلى آخره. واضح؟ مثل الحديث الذي أخذناه في البيقونية، حديث من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. السند، هل تذكرون السند؟ السند صحيح على شرط الشيخين، شاب بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال أحمد هذا غلط، هذا غلط، انفرد به شاب بن حسان، يعني قال العلماء ليش؟ قالوا أصلا هذا السند هو على حديث إيش؟ من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فجاء فوهم نقل السند على هذا المتن، وهذا المتن مروي بسند منكر من طريق سعيد بن، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. واضح؟ وعبد الله بن سعيد منكر الحديث. هل تذكرون هذا المثال؟ فمنها هنا يدخل الخلل، لكن ظهور الخلل يعني ظهور وجه العلة قد تظهر لنا وقد تخفى، قد تظهر للعالم الناظر يقول لك يعني فئة العالم يقول لك أقول هذا الحديث ليس محل الأعمش ولم يروه الأعمش قط. طيب كيف طلعت عندك؟ كيف فهمت؟ هكذا قد لا يظهر لك العلة وقد يقف على وجه العلة، والله المستعان. هل واضح؟ بارك الله فيكم. وهذا الكتاب في أفراد الثقات، هذا الكتاب في أفراد الثقات. نعم، تأليف الدكتور متعب السلمي. أنت وسع في أمور طيبة عملية ونظرية، وذكر أنه 90 أو أكثر، 90 مثالا
في العلل. صح
في العلل، لا في كتب المصطلح. ها؟ في كتب المصطلح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هل فهمتم التفردات؟ ها؟ ها؟ يعني الآن أنت إذا انفرد الثقة، انفراد الضعفاء منكر، ما تتعب فيه، خفيف ضعف أو شديد ضعف، لكن قضيتنا في انفراد المقبولين، الأصل فيها القبول، لكن هي مظنة إيش؟ خطأ. فأنت تقيم قائمة البحث عند التفرد، تنظر في المتن ومخالفة المتن متن أخرى، تنظر في الراوي ومن تابعه، تنظر في مشايخ، في شيخه، وهل هو المشاهير، وهل له زملاء أشهر منه وأحفظ منه. لو أن شعبة الذي جاء بهذا الخبر، شعبة هو الذي روى عن الأعمش، هل سنرد الخبر؟ الجواب لا، لأن شعبة حافظ متقن، فلو انفرد به لاحتمل لشعبة. لو أن سفيان الثوري الذي رواه، هل سنقول كيف سفيان الثوري؟ الجواب لا، لأنه من أكبر أصحاب الأعمش ومن حفاظهم. هل وضحت الآن؟ وهكذا، هل وضحت المسألة؟ ولو حتى يعني تباشير خير في فهمها. ها؟ طيب الآن هل عندنا في التفرد نفس حفص بن غياث قد يأتينا في خبر آخر حفص بن غياث ونقبله. متى؟ إذا انفرد عن شيخ هو فيه ثبت، إذا انفرد عن شيخ هو فيه حافظ، هو من أكبر أصحابه، إذا انفرد بخبر علم بحفظه وإتقانه، انفرد بغيره. المهم يعني إذا قامت القرائن على حفظه له، على حفظه له. مرة بس ما أذكر القصة تماما يعني، كان ظنه تمتام انفرد بخبر، فحدث به في 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 حلقة ابن معين، قال ابن معين من روى هذا الحديث كذاب، فقام قال أنا رويته، قال أنت ثقة لكن الحديث خطأ، أنت ثقة، وسكت ابن معين. قال نعم حدثني بي عبد الرزاق وخرجت أنا هو إلى المزرعة وحدثني به منفردا، وليس فيه لا كذب ولا غش كما هو. حملته عن فلان قال حدثنا أنه خرج مع عبد الرزاق أنه كذا وكذا وكذا، يعني برهن على حفظه للحديث. قال أنت ثقة، أنت ما قلنا أنت كذاب، أنت ثقة، لكن من أين دخل الخبر هذا؟ ثم جاءت القضية والعلماء العلل على أن عبد الرزاق انفرد به، وحملوا القضية على من؟ على عبد الرزاق والفضائل عليه. حديث منكر، حديث إيش منكر، وأمثل هذا كثير، بس مع الضربة والاستمرار يستجيب طالب العلم. إلا أنت قد تحكم في حالة أن تقوم عندك القرائن بعد أن يكون لك ضربة وملكة، ضربة وملكة تأتي بقرائن ثابتة صحيحة، يعني مش يعني هواء أو عقليا. مثلا مر معنا حديث عمر، حديث محمد بن عمر علقمة في درس الشيخ مقبل في كتاب جامع الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لنصب من الأنصار ثم طبق ثم أكل، حديث زيد بن حارثة. هذا أول ما وقع فيه أنا عن نفسي، يعني قال ذهني يعني كيف الناس سيذبح ثم يطبخ ثم يأكل؟ هذا ما يحتمل أبدا، ما يحتمل أبدا. لكن قصور يعني بداية وهكذا، هيا الله قمت جمع طرق الحديث، فإذا بالحديث على من؟ على محمد بن عمرو بن علقمة، وأصول الحديث في الصحيحين من غير حديث زيد حارثة عن ابن عمر في صحيح البخاري، وجاء من طرق أخرى ليس فيها أن النبي ذبح، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، بل رده، ويعني ما دخل في هذا القضية. فإذا القائمة تقوم على من؟ على محمد بن عمرو. نظرنا هل وافقه أحد؟ فلم نجد أحد وافقه على هذه الرواية، مع أنه صدوق ربما أخطأ. ألا يحتمل هذا أن يكون من أخطائه؟ الجواب إيش؟ زيادة هذا الذبح والنحر والأكل وإلى آخره أخطائه، يلزم بها الباحث على هذه القرائن. ثم وجدت الذهبي رحمه الله تعالى في ضمن في ترجمة زيد بن حارثة ذكر الخبر في سير على ابن عمر، قال وفي متنه بعض النقارة، هذا استأنسنا به مع البحث وضممنا إلى قضية هذه، وأردنا في رسالة فردة إخوة الأصحاب بدفع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على النصب من الأنصار تراجعونها. أنا أقصد من هذا كله أن طالب العلم لا يتجرأ. المصريون بعض المصريين فهم قاعدة التفرد فحكم على التفردات بأنها منكرة، خلاص على التفردات بأنها إيش؟ منكرة، تفرد محمد بن سعد، تفردات فلان فلان فلان، وهذا غلط وتهجم وهدف وهدم لأشياء كثيرة من السنة النبوية. ولكن يعود هذا ليس على الإطلاق كما ذهب آخرون أن أي حديث نقله الثقة عن مثله إلى منتهى هكذا ظاهرا حكم بصحته ولم ينظر إلى شذوذ ولا إلى علة، هذا غلط. وليس على أن كل تفرد يرد، ولكن لكل حديث نقد يخصه، مع أن الأصل في انفرادات المقبولين القبول. واضح؟ وبالله التوفيق. من قد فهم يفهم الذي ما فهم. في ورقة كان وين وضعتها؟ الذي آخر ورقة جاءتني الآن. هذا؟ على كل يقول الأخ نريد نمشي، يعني ما في داعي للتطويل، ما نطول احنا ما نطول لأن نلقى الوقت برد، أظن لو في وقت آخر أنتم تناسبون وقت آخر مستعد نحول لوقت أي وقت آخر إذا كان البرد شديد عليكم. ها بس الأخوة ما ينضبط معهم أصلا استماع، لكن دخل ينضبط أنا مستعد. على كل أنا ما في عندي مانع أنكم تجتمعون أنتم بعد الدرس تقررون وقتنا، أنا مستعد في أي وقت، لكن كلمة نحن طال علينا الدرس ما تطويل مثل هذا المثال الآن وضرب الأمثلة والتفهيم من الأمور العملية، هذا يدل على أن هذا الطالب ما فهم هذا العلم، وما هو في داوي أنه يفهم هذه المسألة. يعني إيش قصده؟ أن يكون الكتاب قصده يقول أنا أكمل الكتاب هذا. إيش طبعا أنت تفرح أن تجد من يوقفك على مسألة أنت قد لا تفهمها سنوات سنوات حتى تفهم قضية كذا وكذا أو مسألة كذا وكذا، تأخذ 10 دقائق تأخذ 5 دقائق، ثم يكون هم الطالب فهم الكتاب وممارسة يعني إدراك معاني الكتاب ومعاني كلام أهل العلم، ليس يكون ليس الهم أن أنتهي من الكتاب. إذا كان هذا هو الهم ممكن خلاص ممكن تقرأ أنت وتنتهي من الكتاب وانتهت القضية. ليس إذا كان هم الطالب هو أن ينتهي من كتاب يمر عليه يقرأه بما فيه فهم ولا فلا فهم، فهذا ما في داعي أن يستمر ولا في داعي أنه يواظب يراجع وكذا كذا، لأن قصده الانتهاء من الكتاب. لكن هل فهمت مسائل الكتاب؟ وهل أدركت؟ إذا كنا الآن ناقش مسألة التفرد ونحن في هذا المستوى، وهناك من قد ربما دخلت في ذهنه وهناك من ما زال فيها تردد، طيب وما شابه ذلك، فثمرت الدرس في المواطن التي يعني يطيل فيها المدرس في مواطن عملية استفاد منها، هذا هو المطلوب، أن يخرج الطالب فائدة ولو تأخر. طيب افترض انتهي من الكتاب هذا، إلى أين تتنصرف؟ تنصرف إلى درس آخر أو إلى محفظ مراجعة؟ إلى علم، إلى العلم الشرعي. فأنت في علم سواء بدأتها هنا أو هناك، إلا أنك تمشي على تنظيم صحيح منضبط يحفظ لك تحفظ به وقتك وتستفيد به علما على ترتيب تمشي عليه. فأنا أنصح نفسي وإخواني لا سيما هذا العلم، هذا العلم من العلوم المهمة التي إدراكها عند كثير من الناس سطحي سطحي، ثقة زائد ثقة يساوي صحيح، حسن زائد حسن يساوي حسن وما إلى ذلك، وقل من يتفطن لدقائقه ويفهم خفايا هذا العلم. فأنا أنصح الأخ وسائر الإخوة الصبر في تلقي علوم الآلة والتضلع بها والفهم لها. أما نحن فالآن نحن في نهاية الأمر، والتوسع يكون في المكان الذي ينبغي أن نتوسع فيه، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس ألا يكون مدلسا. فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه منه فإنه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه يعقوب بن شيبة عن يحيى بن معين. الآن هذه صورة واحدة من صور التدليس، وهي رواية الراوي عمن رآه، هذه صورة حدث عمن رآه بما لتعمنه، يعني عمن لقيه ولم يسمع منه فحدث عنه. والصورة التي ذكرها الشافعي إيش قال؟ بريا من أن يكون محدثا مسلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. نعم نفس الكلام. هذه صورة من صورة التدليس، وبقي صورتان نأتي إلى إن شاء الله ذلك، نأتي إلى ذلك. وهذا الذي ذكره الشافعي وقد حكاه يعقوب ابن شيبة عن هذا المعين. وقال الشاذكوني، عندك يا خميسي ما اسمه الشاذكوني؟ ما اسمه مختار؟ بس عندك مختار سليمان بن داود الشاذكوني. من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعنا. الشاذكوني رديق الدين، من أراد التدين بالحديث، يقول من أراد التدين بالحديث. الشاذكوني نفسه رقيق الدين، ماذا كان يفعل؟ عندك علي؟ كان يشرب المسكر، كان يشرب المسكر. من هو هذا؟ من هو؟ ما هو الشاذكوني، هذا شخص آخر. من هو؟ أي لكن هذا الشاذكوني، لكن أقول لك من هذا الذي ذكر الأخ أنه كان يبث العقارب في حواض الكعبة؟ ها؟ لقد خلطتم تخليطا. الجعابي كان لا يصلي، قالوا حافظ كبير كان لا يصلي، لا الذي كان يجمع العقارب في كيس، ثم يأتي في الليل يبثها يدخلها داخل الحرم ينشرها في الحرم ويتلزع تلسع الطائفين. من هو هذا؟ قرمطيا. هذا أنت تقول لا ليس قرمطيا، هذا هذا مذكور، هو ماجن، رجل ماجن. من هو؟ قد ذكرته لكم. طيب دين عندكم، دين ها يلا عند معي. قال رحمه الله: وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس، يعني هؤلاء الأعمش وقسادة يعني يحدثون، وكذلك حميد يحدثون عن مشايخهم بما قد لم بما لم يسمعوه، مع أنهم قد حصل لهم لقاء لقيه ولم يسمع منه. لكن هنا قال لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال حدثنا أنس. هنا صورة أخرى غير الصورة الأولى، حميد عن أنس من باب حديث الراوي عمن لم عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، فإنه قد سمع منه 24 حديثا والباقي لم يسمع منه. ممن سمعها؟ ها سمعها من ثابت، سمعها من ثابت، فأسقط ثابتا وحدث عن حميد فنسب إلى التدليس. وهذا موضع نظر لأهل العلم، والصحيح أن ما كان حميد عن أنس أنه صحيح، إن كان سمعه فقد سمعه، وإن لم يسمعه فالواسطة ثابت البناني قد علمت وهو ثقة. هذا القول الصحيح هو ترجيح العلاي، أما شيخنا مقبل فيقول لا على حسب ما قال البرديجي تضعف. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو مرة بمرة واحدة. يقول: من ثبتت لنا تدليسه ولو مرة واحدة، ولو مرة هنا رددنا خبره. قال: واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا إذا غلب عليه التدليس يعني معنى كان مكثرا لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن مديني حكاه يعقوب شيبا عنه. هذا هو صنيع جمهور أهل العلم، أن المدلس إذا كان قليل التدليس يعتبر في الأولى والثانية، مثل سفيان ثوري والأعمش ومكحول وابن عيينة وأمثالهم، إذا كان قليل التدليس نادر العنعنة نادر التدليس، أو كان لا يروي إلا عن ثقة، هؤلاء في الطبقة الأولى والثانية على حسب ترتيب الحافظ بن حجر والعلائي قبله، فهؤلاء لا تضر عنعنتهم إلا أن يثبت الواسطة وتكون ثالثة. نعم، وهذا هو قول جمهور العلم. أما الإمام الشافعي وابن حزم وأمثالهم قالوا لو دلس مرة واحدة، مرة واحدة يسقط إيش خبره. قال: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديث، بل اعتبر ثبوت التدليس ولو مرة واحدة، واعتبر غيره من الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا إذا غلب على التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه. وذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح في السماء ممن جرى بالتدليس وعرف به، وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته فيكون كقول الشافعي يعني ولو مرة إذا ثبت عنه. قال: محتمل هذا في كلام مسلم، محتمل هذا، والله والله أعلم أن مسلم يحمله على كثرة التدليس، كثرة التدليس. وفرق الطائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديثه وإن عنعنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماء. وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي. حسين الكرابيسي محاله، حسين الكرابيسي محاله عندك لطيف، تعرفه أين لقيته أخباره؟ طيب ماذا تعرف عنه؟ لماذا تكلم بها الإمام أحمد؟ مسألة القرآن. الكرابيسي هذا زنديق، ونسبه أحمد الكفر، نسبه كان جهمي ونسبه أحمد الكفر، وألف كتاب التدليس ليطعن في حملة الحديث الأعمش قتادة ومكحول أئمة الحديث، فلما نظر في أحمد طعن فيه طعنا ذريعا، مع أنه جهمي، مع أن فيه إيش تجهم، نسبه أحمد للتجهم وإلى عدم المعرفة بالحديث ولا بغيره، بل كفره كما في بحر الدم، كفره قال كافر. تمام، ومثله يعني المصنف يعني كان ينبغي أن ينزه كتابه من ذكر أصلا أن ينزه كتابه من ذكر الكرابيسي. أحمد كان شاب صغير والكرابيسي كان كبير في السن، وبعد ذلك الكرابيسي قال إيش نفعل بهذا الطفل؟ إن قلنا قال مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة، ألفاظنا القرآن غير مخلوقة، ماذا نصنع قال بهذا الطفل صغير شبي؟ وأحمد أحمد والكرابيسي كرابيسي، أحمد إمام في السنة والكرابيسي إمام في الضلال. قال وهذا الذي ذكره لا يدخل أحد أصلا.
المسؤول يقول
وين 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 المسؤول حق الغرفة؟ مظلمة لكم خير إن شاء الله خير. قال رحمه الله تعالى دعونا مع الكرابيسي. قال وهذا ذكره حسين الكرابيسي وابو الفتح الازدي الموصل الحافظ. ما حاله؟ ما اسمه عندك يا يوسف؟ يوسف الجزائري ابو الفتح الازدي ما اسمه؟ حاشيه. خلاص احسنت، اجب من الحاشيه. محمد بن حسين ابو الفتح الازدي ما حاله؟ ضعيف، هو نفسه ضعيف وكان يجرح ويعدل رحمه الله وغفر له. قال وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وابو الفتح الازدي الموصل الحافظ، وكذلك ذكره الطائفه من فقهاء اصحابنا، وهذا بناء على قولهم بقبول المرسل. يعني لا بد ان يصرح، لا بد ان يصرح. قال رحمه الله وكذا ذكر الحاكم ان المدلس اذا لم يذكر سماعه في الروايه فحكم. قال واعتبروا كثره التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات، يعني ينظر هل هو مكثر أم مقل من التدليس إذا كان يروي عن غير ثقات مثل قتادة غير منتقي وأمثال ذلك. وكذا ذكر الحاكم أن المدلس، كم عدد المدلسين نعمان؟ 2000 لـ 3000 ولا 1000؟ الرواة عشرات الآلاف، عشرات الآلاف، فكم عدد المدلسين؟ 1500؟ ها؟ طيب عندك كم؟ 700؟ 1000 وكم؟ 1007. تمام، 120. وهمت أنت في عدد الأحاديث المتواترة، نقول نحن نقول 120. عندك أن لا أنت تجيب أنت يا سلفي. عندك وأنت 180. 180 مدلسا، ومن هؤلاء من لا يضر عنعنته ومنهم من تضر. أنا أقصد لماذا أنا بينتها في البيقونية لكم أن العدد 180 حتى لا يعني يذهب ذهنك إلى أن هذه القواعد كذا إذن المدلسون كثر. لا، 180 مدلسا، 180 مدلسا. عدد مدلس التشوية كم؟ عدد مدلس التشوية كم؟ 17 راويا. قال واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات وكذا.
يعني هؤلاء الذي ثبت تدليسهم،
وكذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل، وكذا أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة. كذا ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه حكم المرسل، وكذا أشار إليه أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة الشافعي. ذكر الحاكم أن المدلس إذا لم يذكر سماعه في الرواية فحكم حديثه المرسل، بمعنى أنه لا بد أن يصرح، لا بد أن يصرح ولو كان التدليس قليلا. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت، قال لا أدري. يعرب بالتلسحة يحتاج لمن لم يقول حدثني أو سمعته، قال لا أدري، هذا توقف. طيب، وأيضا ذكر له الأعمش، قال متى تصاد له ألفاظ؟ قال هذا يصعب، يعني ليس لا يصاد له التحديث والعن على كل موضع، لأنه يصعب، يصعب يعني على كل الأحوال، لكن ينظر متى وجدت النكارة أو نص أو علم التدليس، فهنا يعني أثر فيه. وهذا ممكن نضيف قول أحمد هنا إلى قول أنه من لم من كثر تدليسه فهذا الذي تنظر في عنعنته، ومن قل تدليسه فهذا الذي إيش لا تضر إلا عند البينة. قال وأما من يدلس عمن لم يره، قال وأما هذا كلام رجب، وأما من يدلس عمن يعني يروي عمن لم يره، عمن لم يره فحكم حديث حكم المرسل وقد سبق ذكره. إيش الفرق بين هذا الفقرة وبين الفقرة الأولى؟ أحسنتم، الأولى الصورة الأولى حصل فيها لقاء ولم يحصل سماع، وأما هذا حصل إيش؟ مجرد معاصرة ولم يحصل أصلا لقاء. هذا قال وأما من يدلس عمن لم يرى فحكم حديث حكم المرسل وقد سبق ذكره، يعني حكم المرسل المنقطع، مراد حكم إيش؟ المنقطع. هذه الصورة ماذا سماها الحافظ؟ المرسل الخفي، سماها الحافظ ابن حجر المرسل الخفي. طيب، هل ممكن أن نستند للحافظ ابن حجر إلى قول ابن رجب هذا؟ نقول ويؤيد كلام الحافظ قول الحافظ رجب وأما من يدلس عمن لم يره. ها؟ هل يستدل به للحافظ أم على الحافظ؟ للحافظ، على الحافظ من أي وجه؟ ما الحافظ سمى مرسل منقطع، مرسل خفي سمى، ما سمى تدليسا، سماه مرسل خفيا عليه. لماذا؟ من يدلس، فسمى الإرسال هنا تدليسا، وهذا على عمل العلماء. قال وأما من يدلس عمن لم يره، فعبارة الحافظ رجب تفيد أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما للسماع من أنواع إيش؟ من أنواع التدليس. هل واضح يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال ومتى صرح بالسماع هذا المدلس، سواء كان لقي ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه، أو عاصر ولم يلقه. ثلاث صور، هذه ثلاث صور تدليس. قال ومتى صرح بالسماع وقال أخبرنا وقال أخبرنا أو أنبأنا فهو حجة. نعم، هذا وأيضا هذا محل خلاف، فذهب بعضهم إلى أن من دلس لا يقبل من التحديث ولو صرح، لا يقبل من الحديث ولو صرح، وهذا قول غير صحيح. قال وزعم أبو الطيب الطبري من الشافعية أنه لا يحتاج بقول مدلس أخبرنا لأنه قد يكون إجازة، وهذا ضعيف. يعني أخبرنا مدلس يقول أخبرنا، يقول ما نقبل منه أنه قد يكون إجازة. طيب، فرضا أنه إجازة، هل هي مقبولة أم مردودة؟ مقبولة، مقبولة، فنقبل منه حتى ولو كان مدلسا إذا قال أخبرنا. قال وهذا ضعيف، فإن مثله يتطرق إلى قول أيضا حدثنا أيضا، إلى قول حدثنا أيضا، فإن ذلك جائز عند كثير من العلماء في الإجازة كما سبق. بعض العلماء يعبر عن الإجازة بإيش؟ بحدثنا. قال ثم إن الإجازة والمناولة تدخل في الإجازة، تصح الرواية بهما على ما تقدم إذا صحبت المناولة الإذن، فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ، وأيضا فقد تستعمل حدثنا في إيش عندك يا يوسف؟ عندنا ثلاث نسخ، نسخة همام، ايش فيها عندكم همام؟ ها، في الارسال، ونور الدين عتر في الارسال، وفي نسخة السامرائي في غير الارسال. السامرائي اول من اخرجها العلال، السامرائي عراقي، لكن فيها تصحيف كثير. قال وايضا فقد تستعمل حدثنا في الارسال، وعلى هذا هو الصواب، مش في غير الإرسال، في الإرسال، كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة، ولكن هذا استعمال نادر والحكم للغالب. هذا استعمال لم يستعمله إلا الحسن، حدثنا عن أهل البصرة. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب، يرد به حديث صاحبه كله، يرد به حديث صاحبه نعم يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة، لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه، وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. يعني هل هو كذب؟ عبارة العلماء يقول هو أخ الكذب، هو أخ الكذب، ولا يصرح لأن فيه تدليس تعمية. قال: وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء، يعني ليس بكذب صريح، ليس بكذب صريح، وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه، وممن قال إنه كذب حماد بن زيد وأبو أسامة، وقال شعبة هو أخ الكذب، وثبت وهذا كله ثابت عنهم، وقال مرة هو أشد من الزنا، وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال: لا يحل تدليس الثوب، فكيف يحل تدليس الحديث؟ وهذا في التدليس عن غير الثقات ظاهر، يعني إذا كان عن غير ثقة. قال أحمد هو أشد من الزنا، قال شعبة هو أشد من الزنا، هل هو صحيح؟ قد أخذنا المسألة هذه في التجديد صح؟ وعلقنا عليها من باب التفسير والزجر.
إذا أراد يعني أن الكذب على النبي يدخل هذا الباب، يعني
إذا كان فيه هنا أشد من الزنا من حيث أنه يعم ضرره على المسلمين عامة، والزنا ضرره خاص، وبعضهم قال هذا باب التنفير فقط، والظاهر الله أعلم أنه أشد من الزنا في الحقيقة، أنه أشد من الزنا حقيقة. هذا صحيح عن شعبة، قال ابن الصلاح عن شعبة عن البالغة في زجر عنه. طيب، ولكن الأمر كما ذكرت لك والله المستعان. قال: وقال أحمد في التدليس أكرهه، قيل له: قال شعبة هو كذب، قال أحمد: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، ليس بكذابين، يعني ليسوا بكذابين، لكنه دون الكذب، لم يصرف في هذا الأمر. وقال يحيى بن معين: كان أعمش يرسل، فقيل لا، إن بعض الناس قال: من أرسل لا يحتج بحديثه، فقال الثوري: إذا لا يحتج بحديثه، وقد كان يدلس، إنما سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. والتدليس مكروه عند الأكثرين، عند جمهور أهل العلم، لما فيه من الإيهام، وهو عن الكذابين أشد، إذا كان يسقط الكذابين والهلكة. وقد صرح طائفة العلماء منه مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك. لا شك في هذا، أن من أسقط الضعفاء قصدا لنشر أحاديث ضعيفة وتوهيم الناس ونشر الباطل بين الناس أنه يكون آثم، نعم، لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرم. فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. ورخص في التدليس طائفة، قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه، مثل سفيان بن عيينة قالوا: كان إذا أسقط لا يسقط إلا ثقة. وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه، وكان إذا دلس عن وكذا إذا دلس عن غير ثقة، كذا قال يعقوب، وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه أيضا، فلا يصح ما ذكره يعقوب. المهم، من دلس فهو قدح فيه، فإن دلس عن الهلكة فيشتد القدح فيه ويرد خبره حتى يدلل حتى يصرح. ومن دلس عن الثقات فهو يعني غمز نسبي فيه، فإن كان نادرا منه فيحسب على سبيل، مثل الثوري دلس نادرا ليس على سبيل الإكثار منه، ولكن كان يحصل له نوع من يعني رغبة في الحديث وما شابه ذلك، فيسقط أو يعمي بعض الضعفاء وليس كثيرا منه، لكنه نقد على الثوري، نقد هذا على الثوري، فإذا روى عن رجل وكناه ولم ينسبه ولم نجد له ذكرا يعني كما ينبغي، حكم بجهالته وضعف الخبر بذلك. وهذا في سفيان الثوري يعني مذمة نسبية، هو إمام شهير معتبر، لكن إذا حصل منه هذا فهذا يكون أيضا، إذا حصلت النكارة في الخبر فإنه يحمل عنعنة الثوري، ولم نجد هناك أضعف من العنعنة هذا، نقول عنعنة الثوري، والثوري قد نسب إلى نوع من التدليس أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. أين الورقة الذي كان يرسل للعقارب؟ هو محمد بن منادر الشاعر، هذا الذي قضى الدين عنكم، أظنه يوسف الرازي صح؟ هذا خطف، نعم، الذي كان محمد بن منادر الشاعر الماجل، عبد الحافظ، عبد الرحمن الكبودي، عبد الواحد القباطي، مجاهد المسوري.